الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، كان يشبع يوما فيشكر الله، ويجوع يوما فيصبر على قدر الله. صلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم الذي علم الناس الخير، فنصح للأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، فتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون عباد الله، فلعل هذا ختام حديثنا حول هذه المشكلة الراهنة التي يمر بها الناس في هذه الأيام من غلاء الأسعار وضيق الرزق إلى حد ما، نسأل الله تعالى أن يفرج على المسلمين في كل مكان، محاولين معرفة أسباب هذه المشكلة فيما يخصنا كأفراد وفيما تناله أيدينا من إصلاح، نتلمس المخارج الصحيحة التي يخرجنا الله بسببها من مثل هذه الأزمة. فعرفنا الاستغفار والتوبة، وعرفنا الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى، وعرفنا الصبر والقناعة. واليوم مع أمر آخر، ولعله الأخير فيما نذكر، وإلا فالأسباب أكثر من ذلك. أقول حديثنا اليوم حول الاقتصاد في الإنفاق، وذلك أن يقتصد الإنسان المسلم في نفقته، بمعنى أن ينفق فيما يفيد، وأن يحفظ النفقة عما لا يفيد، أن ينفق فيما هو مطلوب، وأن يحفظ ماله عما ليس مطلوبا في حياته، أن يتخير مصدر النفقة الذي يدفع فيه نفقته حتى تكون النفقة رشيدة، وحتى يكون العمل سديدا، حتى نحفظ المال من الضياع. وديننا يدعو إلى ذلك، وديننا يحثنا على ذلك، وربنا سبحانه وتعالى يفعل ذلك رغم أنه الغني، رغم أنه لا يخشى الفقر، رغم أن ما عنده لا ينفد، ومع ذلك فالله تعالى ينفق نفقة حكيمة ويعطي عطاء بحساب، كما قال عن نفسه سبحانه: يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هنا يبسط رزقا، وهنا يقدر رزقا، يعطي هذا بحساب ويعطي ذاك بحساب، يصرف الأرزاق سبحانه وتعالى حسب خطة حسابية دقيقة جدا، وهو قادر على أن يغني الفقير ولكن علم أن الغنى يطغيه فاختبره بالفقر، وعلم أن ذاك يرشد بالغنى فيغنيه، حيث إنه يحسن التصرف في المال ويحسن حفظه واستثماره وأداءه والانتفاع به. يعلم سبحانه وتعالى أن ذلك الكافر ظالم، ويريد الله تعالى لهذا الظالم الذي اختار طريق الظلم والكفر، يريد الله له أن يعذبه عذابا أليما شديدا عظيما، فيملي له بالمال ويزيد له في المال، وربما يبارك له في المال الحرام. إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، فإذا ازدادوا إثما ازدادوا عذابا. حكمة وتدبير وراء التصريف. وهذا يعلمنا أننا لا نعطي هكذا بدون حساب، ولا ننفق هكذا دون تدبير وترتيب، إنما ينبغي أن نحفظ النعمة التي أنعم الله بها علينا، وأن نتصرف فيها بالحكمة الرشيدة التي تعلمناها من ديننا. حينما نعلم أننا محاسبون ومسؤولون عن هذه النفقة، فلا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. حين نذكر أننا مسؤولون عن نفقة أموالنا، أين أنفقناها، فهذا يجعلنا نقف ونفكر ونتخير الطريق الذي ننفق فيه والسبيل التي نبذل أموالنا وأرواحنا فيها. فهناك نفقة في سبيل الآخرة، ويقابلها نفقة في سبيل الدنيا، نفقة في سبيل الله ونفقة في سبيل الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلك هذا السلوك التزاما بأمر الله تبارك وتعالى، وكذلك تعليما للأمة من ورائه. فهذه حكمته: أجوع يوما فأصبر، وأشبع يوما فأشكر. وكان عليه الصلاة والسلام في بيوته حكيما جدا في إنفاق الأموال، حتى انصبغت بيوته بهذا. وتلكم عائشة رضوان الله عليها أصغر نسائه سنا، تهدى إليها شاة يوما فتتصدق بثلاثة أرباعها وتبقي ربعها. وحينما يعود النبي صلى الله عليه وسلم تخبره بذلك الخبر، ولكنها لم تدقق في التعبير، فقالت: يا رسول الله، أهديت إلينا شاة فتصدقت بثلاثة أرباعها وبقي ربعها. فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، بل ذهب ربعها وبقيت ثلاثة أرباعها. ما أنفق في سبيل الله كصدقة، هذا هو الباقي، الله تعالى يستقبله وتنزل الصدقة في يده تحت عنايته، ويقبلها ويربيها لأحدنا كما يربي أحدكم فلوه، أي مهره الصغير، حتى تصير اللقمة مثل جبل أحد، فتبقى الصدقة وتنمو. النفقة في سبيل الله تبقى وتنمو وتكبر حتى تصير اللقمة مثل جبل أحد. ويعلمنا صلى الله عليه وسلم أن النفقة على الأهل من زوجة وولد بما يشمل الذكر والأنثى، النفقة على الأسرة في طعامهم، في شرابهم، في ملابسهم، في حوائجهم، تلك صدقة عظيمة تسبق كل الصدقات وتتقدم بالفضل كل النفقات. وذلك بائن وظاهر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صدقة أو درهم سبق 1000 درهم، درهم سبق 1000 درهم. يتخيل أحدنا أنه أنفق 1000 درهم في سبيل الله، كل درهم في باب من أبواب الخير، فيكون قد تصدق في 1000 باب من أبواب الصدقة، وزاد على ذلك وأنفق معه درهما على أهله. قال عليه الصلاة والسلام: درهم أنفقته على مسكين، درهم أنفقته على يتيم، درهم أنفقته كذا وكذا، عدد بعض وجوه الخير، ودرهم أنفقته على أهلك، درهم أنفقته على أهلك سبق 1000 درهم. فما أجمل هذا الدين، يدعونا إلى النفقة على الأهل والأولاد، ويقبل ذلك صدقة عنده سبحانه وتعالى، ويحسب لنا حسابا على هذه الصدقة وعلى هذه النفقة، حسابا نلقاه يوم القيامة حسنات ودرجات. وفي مقابل ذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، كفى بالمرء إثما لو لم يكن له ذنب إلا ذنب واحد، وهذا الذنب أنه ضيع من يلزمه قوتهم ونفقتهم كالزوجة والأولاد ومن يعيشون تحت إمرته، لو ضيع من يقوت ومن يعول فلم ينفق عليهم كفاه بهذا الإثم إثما، كفى هذا الإثم ليوقف صاحبه بين يدي الله تعالى مسؤولا محروجا. يسائله الله تعالى: ماذا فعلت في مالك؟ وأين ذهبت بنفقة عيالك؟ وكم أعطيت لفلان؟ وكيف أنفقت في كذا وتركت ما يجب عليك من نفقة في أهلك؟ إذن هناك أبواب ينفق فيها وهناك أبواب لا ينفق فيها، هناك نفقات نأخذ عليها أجرا وهناك نفقات لا أجر فيها، بل ربما كان فيها إثم. من هنا كان نبينا عليه الصلاة والسلام حريصا في حياته وفي بيوته على أن ينفق ما رزقه الله في مرضاة الله عز وجل، وأصحابه كانوا من ورائه كذلك والتابعون لهم بإحسان، ويمدح الله قوما سماهم عباد الرحمن وأثنى عليهم كثيرا في سورة الفرقان، وجاء من ذلك قوله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين إذا أنفقوا، معنى إذا أنفقوا ولم يقل إن أنفقوا، إشارة إلى أن النفقة لا بد أنها واقعة، ولا بد لصاحب المال أن ينفق، ولو دون أن يشعر ستخرج النفقة من يده، ستخرج النفقة من يده حتما ولازما. ولكن بعض الناس ينفق ويسرف ويبذر ويضيع المال والرزق بفائدة وبغير فائدة، وفي مقابلهم أناس آخرون يبخلون ويظنون بالرزق وتشح أنفسهم ولا يريدون النفقة، فيمسكون أموالهم حتى عن أهاليهم حتى عن أنفسهم، فربما حرم صاحب المال نفسه من طعمة معينة أو شربة معينة أو لبسة معينة أو لبسة معينة أو سكنى معينة، ربما حرم نفسه من صلة رحم، ربما حرم نفسه من صدقة على فقير أو مسكين أو يتيم، ربما حرم نفسه من تمرة يتقي بها النار، تق النار ولو بشق تمرة، يبخل بكل ذلك. الله تعالى لا يرضى عن هذا ولا عن ذاك، بل مدح من فعل الأمر الوسط بين الطرفين، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الإسراف هو بذل المال فوق الحاجة وزيادة عن الطلب، والتقتير هو البخل بالمال والإمساك به عن الأشياء المطلوبة والحاجات الضرورية. هذا مرفوض وذاك مرفوض، إنما المطلوب شرعا أن نكون وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا في كل شيء، في العقائد، في العبادات، في العادات، في التعاملات، في الشخصية وبنائها، في كل شيء نمتاز عن غيرنا من الأمم أننا أمم نسلك سواء السبيل ونتسم بالوسطية، لا تطرف عندنا في ديننا. مهما ظهر في سلوك بعض الأشخاص فليس في ديننا تطرف، وليس في شريعتنا تطرف، وليس في شريعة الله دائما وأبدا في أي زمان أي تطرف أو ميل أبدا، إلا أن يكون ميلا لخير، كأن نحب الله أكثر من غيره، كأن ننفق في سبيل الله أكثر من سبيل غيره، كأن نميل إلى طاعة الله أكثر من ميلنا لطاعة سواه. لكن التطرف المذموم، الانحراف الضال، هذا ليس في دين الله أبدا بشرائعه المختلفة على مر الأزمان. فليس عندنا تطرف ولا انحراف، إنما الله تعالى رسم لنا الطريق وأمرنا أن نسلك أوسطه، وذلك في مثل قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لا تجعل، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، شبه الله تعالى الممسك البخيل بمن يربط يده في رباط العنق فلا تمتد يده بخير ولا بعطاء أبدا. فهذا صنف مذموم، وعمل غير محمود، وسلوك غير رشيد، أن يمسك الإنسان بما رزقه الله فلا ينفقه في الأمور المطلوبة وربما في الحاجات الضرورية، فهو يمسك عن ذلك. ولكن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وقال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. فلا يكن الإنسان واجدا ويبخل على نفسه وأهله ويبخل على سبيل الله، إنما ينبغي أن يخرج، أن يخرج مما معه، وأن ينفق ما فاض عنه طالما أوجد الله عنده رزقا واسعا. فالله تعالى قال له: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تبخل بما عندك، ولا تبسطها كل البسط، شبه الله تعالى من يسرف ومن ينفق دون حساب ودون نظام، شبهه بمن مد يده هكذا وبسط كفه وفيها المال، فالمال يتساقط منها ويتطاير يمنة ويسرة في كل اتجاه، وهو لا يستطيع الإمساك بشيء حتى يضيع ماله فيلومه الناس ويتحسر على ما فات منه من مال ورزق. فلا يقبض الإنسان يده ولا يبسطها كل البسط، معنى ذلك أنه يكون بين هذا وهذا، يكون بين هذين الحدين سائرا في سواء السبيل ووسطه. إذن لابد من الاقتصاد في الإنفاق لنحفظ نعمة الله تبارك وتعالى علينا. وقبل أن ننفق ننظر ونذكر ونتدبر ونتفكر فيما ننفق، لأن الله تعالى سائلنا عن هذه النفقة وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إن أنفقناه في خير أخلفنا الله خيرا منه في الدنيا، ورزقنا الله ثوابا خيرا منه في الآخرة، وإن أنفقناه في الأخرى كان وبالا وحسابا وعذابا على صاحبه وباذله، فلا يجد يوم القيامة جوابا، لأنه بذل نعمة الله العظيمة فيما لا يفيد، فيما لا ينفع، بل ربما بذله فيما يضر، كما لو أنفقه في دخان أو في مخدرات وفي لهو وهوى، في عبث وشيطنة، ينفق ماله ليدخل به النار، يحصل بماله ورزق الله له على تذكرة يدخل بها جهنم والعياذ بالله، ودخول الجنة ربما كان مجانا، ربما كان سهلا، بتسبيحة، بتحميدة، بتكبيرة، بصدقة قليلة، بركعتين، ربما كان دخول الجنة بشيء قليل كهذا. والدين كله الله تبارك وتعالى شرعه لنا دون أن يكلفنا شيئا من أرزاقنا، نصلي طول أعمارنا ولا نبذل للصلاة مالا، ونصوم ولا نبذل في الصوم مالا، ونحج وإن كنا نبذل مالا لبعد المسافة، ولكن كالذين في أرض الحجاز يركب سيارته ويحرم من ميقاته ويخرج على الحرم. من كان من أهل مكة أحرم في بيته وخرج على بيت الله وأدى مناسك الحج، لكن نتكلف فقط ثمن المواصلة، ثمن الطعام والشراب الذي سننفقه أيضا لو كنا في بلادنا وبيوتنا، سننفق من أجل أن نأكل ونشرب، لكن ما كلفنا الله تكلفة خاصة. الله تعالى أعطانا وسيلة للحج لا تحتاج إلى كلفة، فمن الناس من أجدادنا فضلا عن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم، من أجدادنا القريبين من حج من بلاده ماشيا وأخذها مشيا على قدمين خلقهما الله تعالى له، يركبهما حيث شاء دون أجرة. فالدين لا يكلفنا مالا، قل لا أسألكم عليه أجرا، قل لا أسألكم عليه مالا، ليس في الدين مال، في الزكاة شيء قليل جدا، نسبة قليلة، ربع عشر المال، ربع عشر النصاب في كل سنة مرة، وأنفقه والله يخلفه علي في الدنيا، كما قال وقوله الحق في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. فالله تعالى يخلفها، وأصحاب الزكوات يعرفون هذا ويرونه محسوسا ملموسا في أموالهم. فوق ذلك يعطيني الله أجرا على أداء هذه الزكاة وإقامة هذه الفريضة، أجرا عظيما جدا في الآخرة، وبركة في المال الذي بقي بعد الزكاة. إذن لابد من الاقتصاد في إنفاق المال، في إنفاق الرزق، وهناك خطوات لو التزمناها لاقتصدنا. أولا، لا بد للمسلم وهو إنسان عاقل، جعله الله عاقلا يعقل الأمور بطبيعته كإنسان، ثم زكى قلبه بالإيمان فازداد نورا على نور وبصيرة على بصيرة، حتى سمى الله المؤمنين بأولي الألباب، أي أصحاب العقول الواعية الفاهمة الذكية. هذا العاقل جدا بإيمانه وإسلامه ينبغي أن يتوازن في حياته كما يعلمنا ديننا، وذلك بأن يوازن بين الكسب والنفقة، أن يوازن بين الكسب والسحب، حتى يكون معتدلا في نفقته، لا أنفق ولا أشتري ما هو فوق طاقتي، طاقتي أن أنفق خمسا أنفق خمسا أو أربعة، لا داعي أن أنفق فوق الخمس، فلا طاقة لي بذلك ولا قدرة لي على ذلك، أحتاج هذا الشيء وهو في مقدور الخمس وفي حدودها أشتريه، فوق ذلك سأقترض من أجله، لا داعي له، لماذا؟ إذن لابد من التوازن بين الكسب الذي أكسبه والدخل الذي يدخل لي من رزق الله عز وجل وبين نفقاتي. ليس كما يفعل كثير من الناس اليوم، يبذل أكثر مما يكسب وبالتالي يحتاج إلى القرض. وفي زمان خربت فيه الذمم وضاعت فيه الأمانات لا يجد من يقرضه، فالكل يخاف من الكل ولو على سبيل الحذر، فلا يجد إلا من يقرضه بالربا، فيزعم أنه صاحب ضرورة ويدور على الشيوخ والعلماء ليستصدر منهم فتوى تريح نفسه وتطمئن قلبه، يبصم عليها الشيخ أنك صاحب ضرورة فاقترض بالربا ولا حرج. ويقول له الشيوخ كلهم لا، القرض بفائدة حرام، ومع ذلك يضرب بفتواهم عرض الحائط ويذهب ويقول ماذا أصنع، وهو لا يحتاج هذا القرض لطعام ولا لشراب ولا لكساء ولا لسكنى، لا يحتاجه لضرورة فعلا، إنما هي حاجة زائدة، رأى شيئا في السوق فأعجبه. هنا في هذا المحل أوكازيون، يعني مناسبة تخفيض في الأسعار، فرصة، هذا معرض فيه الأشياء مجتمعة وربما فيها تخفيضات أيضا، فينتهز هذه الفرصة فيشتري أشياء فوق طاقته ودون حاجة. هذا عبث، هذا تدمير للنفس، تدمير للنفقة، هذا إيقاع للنفس في أمر كرهه النبي صلى الله عليه وسلم لنا، أن يوقع الإنسان نفسه في قرض وربما لا يستطيع سداد القرض فيموت وهو مدين لغيره من الخلق، وأولاده وورثته ربما لا يجدون ميراثا لهم، وإن وجدوا فلا تأخذهم الحمية ولا الهمة أن يسدوا عن ميتهم، يقولون لا شأن لنا بهذه الديون، ويبقى معلقا بديونه عند الله. ونبينا صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام، وكان الإسلام فقيرا يومها، جاءته جنازة وعلم أن على صاحبها دينا، فقال عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم، ولم يصلي هو عليه. وقال العلماء من كان عليه دين وعزم على أدائه أعانه الله، ومن كان عليه دين ولا يريد سداده لا يستطيع سداده ويموت به. فيما بعد كثر المال في بيت المال وغطت الزكوات حاجات المسلمين، فبقي في البيت مال يكفي لقضاء ديون المدينين الأموات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه دين فأنا كفيل به، أي أنا أسد عنه عليه الصلاة والسلام. من أين نأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم ليسدد عنا ديوننا؟ من أين لنا ببيت مال يقوم عليه أمناء، أمناء بمعنى الكلمة، أصحاب أمانة ينفقون الزكوات في مصارفها الصحيحة حتى نطمع في أن يقضوا عنا ديوننا لو متنا بديون؟ لذلك ينبغي على الإنسان أن يوازن، وأيام أن كانت الفطر سليمة والقلوب مستقيمة لم يغزها الفكر الغربي، لم تغزها الدنيا بزخرفها، ولم يطمع الناس في الدنيا كطمعنا في هذه الأيام، كان الناس على وعي وكانوا على هذا الفهم العالي، صاغوه في كلام من عندهم فيما يعرف بالأمثال الشعبية، فكانوا يقولون كلاما ويطبقونه في واقع حياتهم على قد الحافك مدد رجليك. ورأيت بأعيني في هذه الآونة عددا من الناس يجمع أموالا من غيره ويتاجر فيها ويستثمرها لهم، وربما بطريقة شرعية، ولكنه صار يعمل في مليون، في نصف مليون، في كذا ألف، فيظن يوما أنه غني وثري وصاحب مال ورجل أعمال، فلا بد أن يلبس لبسة معينة لابد أن يركب ركوبة معينة، لابد أن يسكن في شقة معينة، لابد أن يظهر بما يسمى بالشكل الظاهر لرجل الأعمال، لابد أن تظهر هذه النعمة عليه. هذه ليست من رزقك أنت، ليست مالك أنت، فيأخذ من هنا ومن هنا ومن هنا، يفاجأ بأن رأس المال قد ضاع، ضاع في نفقاته الشخصية، طول عمره يتغذى في الداخل داخل بيته، صار الآن يتغدى ويتعشى برا. موضة، موضة أصابت الناس، ولا يكون رجل أعمال ولا يكون مستثمرا إلا بهذا. ونفقات ونفقات تلحق هذا المظهر الأجوف، المظهر غير الصحيح غير الواقعي، فيخسر مال الناس ويخسر تجارته ويخسر عمله، ثم يصبح بين عشية وضحاها مدينا لعدد من الأشخاص. بماذا؟ بآلاف، وربما وصلت المليون أو زادت بالملايين، وهكذا، لأنه لم يوازن بين الكسب والنفقة. لابد من هذه المسألة وتحقيقها في حياتنا. ثانيا، لابد من تقديم الأولويات. إن هذه مسألة ضائعة حتى على المستوى الكبير. لا نجد قمحا نأكله ونزرع الفواكه، بلاها فاكهة، ونعيش بلا فاكهة لكن نأكل لقمة العيش. هذا الفهم الواسع في نطاقه وفي انتشاره، وهو فهم سيء، انطبع على الأفراد والأشخاص. فربما لا أجد قوت يومي في بيتي، أو أجده بالكاد، ورغم ذلك هناك أمور أخرى لابد أن يؤتى بها، من طعام فاره أو فاكهة معينة أو مشروب كذا أو أشياء كذا أو ملابس كذا. لا يجد طعامه ولا قوته، ثم ينفق ماله في أمور ترفية كلها ترف وكلها إسراف. الحلوى لا تغنينا عن الطعام، الفاكهة لا تغنينا عن القوت، إنما لابد أن نقدم الأولويات، لابد أن نقدم الأولويات. فلننظر ما هو أهم، فلننظر ما هو أولى بالنفقة في حياتنا ونقدمه، ثم ما بعده، ثم ما بعده، وهكذا. ثالثا، لابد أن ننفق عند الحاجة، بدون حاجة فلا نفقة. أحتاج هذا الشيء أشتريه ولو كان غاليا، المهم أنه في طاقتي ولي إليه حاجة، فلا حرج إذن، اشتري وتمتع بنعمة الله عليك. ولكن شيء ليس في طاقتي فلا داعي له، شيء لا حاجة لي إليه الآن فلا داعي له. لا أمر على المحلات، ولا أمر على مواسم التخفيضات، وأنظر ماذا يمكن أن أحتاج إليه ولو بعد سنين، وهل عشت السنين؟ أولادي سيعيشون، وهل ضمنت لهم العمر؟ أولاد صغار، أطفال رضع في فلسطين يقتلون، وآباؤهم باقون، وأمهاتهم على قيد الحياة، وربما ماتت الأسرة كلها. لا ندري مستقبل الأيام ماذا يخبئ لنا الله فيه، نسأل الله أن يكون خيرا. لكن الرؤية الحالية مخيفة مرعبة، فالعدو قد استشرى وكشر عن أنيابه لكل مسلم على وجه الأرض، لا يعجبه شكل إسلام، لا يهمه فلسطين أو العراق، وإنما المسألة على نطاق أوسع، إنها أحلام يظنونها عقيدة، هي أحلام يقظة خيال، ولكن ينسجونها على أنها عقيدة، دولة من النيل إلى الفرات، ويسعون في تحقيقها، والكل يعاونهم على ذلك بضلال وعدم فهم، ويبذلون في ذلك المال والنفس وغير ذلك. إذن لابد أن نقدر مستقبل الأيام. لا يسألنا الله تعالى عن عمل غد، فكيف نطلبه برزق غد؟ كيف نحسب للغد؟ نعيش يومنا، والغد إن شاء الله فيه رزق. حينما يأتي حمادة ويكون عندنا ولد، حمادة أو أخته، نعد له حجرة، ونعد له سريرا ونأتي له ببعض الألعاب إن وجدنا مالا لذلك وهكذا. لكن أن نعد غرفة حمادة وسرير حمادة من عند الزواج، وما أدراك، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذه تكلفة زائدة زائدة. ويدخل الزوج حياته الزوجية وهو مدين مكبل بديون من هنا وهناك، وعليه أقساط لا يكفيها راتبه الشهري ولا دخله اليومي أو الأسبوعي، ذلك هم عظيم يفقد الناس طعم الحياة بهم غد فقدنا طعم ولذة اليوم. لا، الإسلام ليس هكذا. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. أعتبر أن هذه الساعة هي آخر ساعة أعيشها، ولذلك سآخذ فيها كل شيء حلو، سأتمتع فيها كل متعة أباحها الله لي، وأعيشها ساعة عظيمة. لكن حين أعيش فيها بخوفي على غد وبخوفي من غد وبعد غد، هذا الخوف سيفقدني طعم ولذاذة هذه الساعة. أخي المسلم، لابد من أن تكون لنا حاجة فنشتريها فنقتنيها، لكن أن نعبئ فهذا ليس من الإسلام، ليس من الرشاد. عادة الناس لا يرضون بالشقق التي توازي قدرهم وأحجامهم، عروس وعروسه، زوجان فقط في بداية الحياة، ألا تكفيهما شقة من غرفتين أو حجرتين؟ تكفيهما وتفيض، وحجرة واحدة تكفي، ولكن الحجرتان لا تكفيان في نظرنا، لابد من ثلاث غرف أو أربعة أو أكثر أو أقل في هذه الحدود الزائدة. ثم تفاجأ المرأة وهي الجالسة في البيت وهي الناظرة في جنبات البيت، تفاجأ بأن هذه الحجرة فارغة خالية ليس فيها شيء، فتقول لزوجها: أنا أتركها هكذا، نريد أن نضع فيها سجادة. حاضر، سنأتي بالسجادة. سجادة هكذا بدون كراسي ولا مجالس أرضية حتى، فنضع فيها بعض الكراسي ولو بلاستيك. ماشي، هذه نفقة أخرى، ونفقة تجر نفقة. هذا الركن في الغرفة أو في الحجرة خال، لو شجرة من أشجار الزينة نضعها هنا، أو ركنة خشبية بشكل معين تجعل للحجرة منظرا، كل هذا نفقات بدون حاجة بدون داعي. ثم إذا امتلأت الحجرة: والله يا أبو فلان، يا أبا فلان، الشقة صارت ضيقة علينا، انظر ما الآن واحد يتحرك فيها بصعوبة. من ماذا؟ كم واحدا فيها؟ اثنان، ثلاثة، أربعة؟ لا، إنما من كثرة الأثاث ومن كثرة الزينة ومن كثرة أطقم المقاعد التي يقعد عليها الضيف كل حين ولا يستعملها أصحاب البيت، من سفرة لا يؤكل عليها ولا حاجة لنا فيها لنأكل عليها، ونبينا صلى الله عليه وسلم وهو أشرف منا ما أكل على خوان قط، ما وضع طعامه على شيء مرتفع، يضع الإنسان طبقه أمامه ويأكل، وكان عليه الصلاة والسلام في معظم طعامه لا يجمع بين صنفين، فإن جمع بين صنفين أو جمع له صنفان على الطعام اعتبر هذا زيادة. نحن نضع أطباقا وآنية وملاعق وشوكا وسكاكين وأدوات كأننا ندخل حربا أو نقدم على جريمة أكل، وندخل فيها بهمة وعزيمة، إذن تحتاج إلى مائدة واسعة وعالية وهكذا، فنشغل أماكننا ثم نشكو ضيق المساكن فنحتاج إلى شقة أكبر، وهكذا نفقات وراء نفقات دون داعي. وكان يرحمنا من ذلك ويوفر أموالنا أن ننفق قدر حاجتنا. الآن نحتاج إلى حجرة واحدة تكفينا إن شاء الله بمنافعها، بعد سنين لا تقل عن 5 سنوات تقريبا نحتاج إلى حجرة أخرى، إذن ممكن ننتقل إلى سكن آخر نتوسع فيه، وهذه تكفينا لمدة 10 سنوات أو أكثر، يكون الأولاد كبروا وتزوجوا وقلت النفقات وصرنا نكتفي بهذا المسكن يكفينا، لكن كثرة الشراء وكثرة الاقتناء بغير حاجة أرهق جيوبنا وأموالنا وضيعها دون أن نشعر. فلا بد أن نقيد النفقة بوقت الحاجة لا بالشهوة. ويذكر عن بعض الصالحين أنه رجل رأى رجلا يحمل فخذ لحم فقال له ما هذا؟ قال لحم اشتهيته فاشتريته. ومرة أخرى قابله وهو بهذا الحال أيضا فقال ما هذا؟ قال لحم اشتهيته فاشتريته. ثلاث مرات متفرقة ويقابله بهذا الشكل كأن الرجل كان متعودا على ما تعود عليه كثير من الناس اليوم، يأتي بكذا من اللحم وكذا وضع في الثلاجة، الثلاجة ما كفت، مكانها ضيق وأرففها صغيرة، جاء بديب فريزر حتى يستوعب. إلى متى؟ إلى متى؟ خذ رزقك اليوم وغدا إن شاء الله ستجد رزقا جديدا. فقال له ما هذا؟ قال لحم اشتهيته فاشتريته. قال له أكلما اشتهيت اشتريت؟ أكلما اشتهيت اشتريت؟ لا تشتري بشهوتك، فالشهوة لا تنتهي. سل نفسك وأنت تمر على المحلات والمطاعم وكذا تجد نفسك تشتهي كل شيء، كل شيء أو معظم الأشياء على الأقل. بكم تشتري هذا كله؟ وعلى متى؟ وأين تضعه؟ ومتى تأكله؟ الزمن لا يكفي والعمر لا يفيض. لذلك ينبغي الاقتصاد في الإنفاق بالاشتراء واقتناء الشيء ساعة الحاجة، ساعتها يؤدي دوره ويسكن مكانه، وهذه هي الحكمة العظيمة. بهذه الخطوات نستطيع أن نرشد سلوكنا في الإنفاق وأن نقتصد في إنفاقنا. وسيدنا يوسف عليه السلام أستاذ الأساتذة في هذا قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم في الزمان، وأعطى الدنيا نموذجا صالحا عظيما في ترشيد الإنفاق للمحافظة على النعمة كما رأى الملك رؤياه، وفسرها سيدنا يوسف عليه السلام وأولها بأنهم سيزرعون في مصر، كانت الرؤيا لأهل مصر، سيزرعون 7 سنين متواصلة من عمل وكد وتعب، ويحصلون في المقابل على ثمرة عظيمة وحبوب كثيرة، ثم يأتي من بعدها 7 سنوات أخرى تكون شدادا يقل فيها الزرع ويكثر فيها الاستهلاك، وبالتالي ستأكل كل ما أمامها، تأكل كل خير جاء من 7 الخيرة التي سبقت. فكان العلاج لهذه 7 الشداد التي قد توقف حركة الأمة، التي قد تقتل بمجازر جماعية لو لم ينتبه الناس لذلك، كان الإفتاء من سيدنا يوسف عليه السلام والحل الرشيد، وكان متخصصا في هذا أو ذا براعة وذا خبرة في هذا، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال لهم ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ففي أثناء تعبير الرؤيا أرشدهم إلى العلاج، يعني حينما تجمعون ثمرات وحبوب والأقوات من 7 الخيرة حصنوا هذه الثمرات، احفظوها، اتركوها في سنابلها حتى تحفظ، وخذوا منها بقدر وكلوا منها بحساب ولا تبذروا فيها. تأتي 7 الشداد بعد ذلك فلا تردون ما تأكلون إلا من قوت الأعوام السابقة، فكلوا أيضا فيها بحساب وأنفقوا برشاد، وما لا تحتاجون إلى أكله تركوه في سنبله محفوظا مكنونا ينفعكم فيما بعد. حتى مر بهم من هذه المجاعة المحققة القاتلة مر بهم بسلام، بل كانوا يفيضون على من حولهم بالخير ويبيعون لهم الثمار والحبوب كما جاء إخوته يشترون منه، وكان من أمرهم ما كان. إذن الاقتصاد في الإنفاق حل عظيم جدا ينفعنا، ومركبة أمان نركبها في مثل هذه الظروف التي تحيط بالناس يوما بعد يوم، وكل آونة في بلاد مختلفة في أوقات مختلفة نتعرض لها كما تعرض لها أهل مصر قديما، نتعرض لشيء قليل منها الآن أو كثير الله أعلم بالنسبة والتناسب بينهما، لكن هذه صورة، صورة من الصور، ينبغي علينا أن نركب هذه المركبة الآمنة حتى نمر بسلام. فلنقتصد في إنفاقنا ولنبذل ما معنا فيما ينفع وفيما نحتاج حتى يحفظنا الله تعالى ويحفظ علينا نعمنا ونمر بسلام من هذه الأزمة، نسأل الله تعالى كشفها عن قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره، فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، في وسط هذه الأزمة وأثناء محاولة حلها والخروج منها بسلام، لا ننسى النفقة في سبيل الله تعالى، فذلك سبب عظيم من أسباب تفريج الكرب، وباب كريم من أبواب النفقات التي لا ينبغي لمسلم أن يحرم نفسه منه أبدا قدر استطاعته، ولو أن يتصدق بقليل يتقي به النار ويطلب به الجنة، وربما كان قليل خيرا من كثير، فهذا القليل مع صاحبه ربما كان نصف ماله، ربما كان كل ما يملك، وذاك الكثير مع من أنفقه ربما كان عشر ماله أو شيئا قليلا من كثير ما شاء الله. لذلك ينبغي للمسلم أن تكون يده عليا دائما في مثل هذه الظروف. للأسف، من قلة التربية الدينية ومن خفة الدين في قلوب العباد، يظهر التسول وينتشر، وتكثر السرقات، ويكثر غصب المال، فهذه أعراض سيئة لمثل هذه الظروف، حين لا ترشد الأمور، وحين لا يبث الإيمان في قلوب الناس، فيظن من لا مال له، ويظن صاحب النفس الخبيثة أن المال الذي في يدك إنما هو من حقه، إنما هو حلاله، فيأخذه بحق أو بغير حق، وتكثر الرشوة، وتنتشر الفوضى كما نلاحظ في هذه الأيام. يستغل الناس القانون الوضعي لما فيه من الثغرات الكثيرة والفتحات الواسعة، لأنه وضع بشر وتقنين بشر، فيستغل الناس هذه الثغرات وتغتصب الأموال، وربما يباع الملك لصاحبه من جديد، أرض اشتريتها، بيت بنيته، واستأذنت أصحاب الأمر، ومع ذلك ادفع وإلا نأخذ منك هذا البيت، نسقطه على رأسك. يريد إنسان أن يمشي حسب القانون الموضوع، لا تفتح له الأبواب حتى يدفع. ومن عجيب ما أسمع أن من كان يرضى بالجنيه والجنيهين صار الآن لا يرضى بالعشرين جنيها، رشوة، رشوة لا يرضى بها، وبإعلان وبظهور دون مواراة، دون حياء، دون خوف حتى من قانون يعلن أنها لا تكفي. ما هذا؟ ويتكلم بصراحة، ذلك إفراز سيء قبيح لمثل هذه الظروف، لأن النفوس خلت من الإيمان بالله أو ضعف فيها على الأقل مستوى الإيمانيات، فصار الإنسان لا يراقب ربا ويعلم أنه هو واضع القانون وهو حارس القانون وهو مطبق القانون، فيدوس على القانون ليحصل على مال، وصاحب القانون نفسه هو الذي يخالف لأنه لا رقابة عليه. وتنتشر الفوضى في المجتمعات بسبب مثل هذه الأزمات. المسلم كالذهب لا يتغير، يوضع بين الحجارة فهو ذهب، يوضع ويدس في التراب فيبقى ذهبا، يوضع بين الذهب فيحتفظ بذهبيته أيضا، لا يتغير. والنبي صلى الله عليه وسلم من خلال سنته وسيرته العطرة وصحابته الكرام رضوان الله عليهم وديننا كله يدعون إلى أن ننفق لا أن نسأل، فما من عبد كما ورد في الحديث بمعناه ما من عبد يفتح على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه بها باب ذل أو باب مذلة، لأنه أذل نفسه لله بدون داعي ما يحتاج، لكن ولد التسول سهلا وعملا يسيرا والربح فيه كثير، بنوا من خلاله عمارات وصاروا أصحاب عقارات وأطيان، فهو عمل سهل ومكسب قريب. هذا الذي أذل وجهه لخلق الله، الله تعالى يذله يوم القيامة وفي الدنيا، والجزاء من جنس العمل. لكن من سأل شيئا لأنه يحتاجه لا حرج أو فلا حرج، ومن تعفف أعفه الله ورزقه الله تعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي اليد التي تعطي، واليد السفلى هي التي تمتد هكذا وتبسط للناس وتتكفف الناس ليضعوا فيها الصدقة قلت أو كثرت. فاليد العليا العاطية خير من اليد السفلى السائلة، وكلنا حريص على أن يكون خير الناس. إذن لا نسأل، لا نتسول، إن كان ولا بد فاسألوا الله من فضله، قل يا رب والله تعالى سيبعث لك الرزق، ولا تقل كيف، لأن كيفك لا يحيط بعلم الله، ولأن علمي وعلمك لا يعرف ما عند الله، ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن سل الله واطلب من الله عز وجل والله كافيك، فلا نفتح على أنفسنا باب سؤال ولا نحرم أنفسنا من الصدقة ولو كانت قليلة. وتجد هذا عبرة كامنة في صدقة الفطر في رمضان، فإن صدقة الفطر كما تعلمون تجب على كل من ملك قوته وقوت عياله ليلة العيد فقط، يجد ما يتعشى به ليلة العيد، يجد ما يفطر به صبح العيد، يجد نفقة يوم العيد، يعني لو معه 100 جنيه أو 200 تكفيه. لا شك أن الفقير في ذلك الزمان أو في ذلك التوقيت ليلة العيد وصبح العيد ويوم العيد يجد أكثر من ذلك، ونحن كمسجد من المساجد نعلم ذلك مما يبعثه الله للفقراء زادهم الله خيرا وبارك لهم. إذن وجبت عليه هو أيضا الزكاة، فعنده من الطعام ما يكفيه الليلة والغد، وجبت عليه الزكاة لمن هو أفقر منه، فيخرج الفقير زكاته. فالفقير الذي يأخذ طول سنته صدقات الله تعالى يجعله صاحب يد خيرة ولو مرة في السنة، ليعوده على هذا وليذيقه لذاذة العطاء كما ذاق حلاوة الأخذ، فربما حل العطاء في ذوقه أكثر من الأخذ فتعود على ذلك وعمل لذلك. وما أعظم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم رضي الله عنهم أجمعين، كان أحدهم لا يجد غير قوت يومه وليلته هو ومن يعول، ولا يبقى معه مال يتصدق به، فكان يحزن لهذا. والحديث صحيح بهذا في شأن المهاجرين الذين خرجوا من مكة بغير مال وذهبوا إلى المدينة، فرأوا الأنصار من إخوانهم المسلمين، الأنصار أهل المدينة، وجدوهم يصلون كما يصلون ويصومون كما يصومون ويتصدقون بفضول أموالهم. الأنصار ما شاء الله أهل البلد، عندهم أموال وثروات وبيوت وأرض وكذا وتجارات، فكان أحدهم ينفق ويتصدق بما فاض من ماله، والمهاجر لا يجد غير قوته فقط وليس عنده فضل مال يتصدق به. فذهبوا واشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكوا، إذن هناك مشكلة، ما هي؟ لا أجد ما أنفقه، لا أستطيع الصدقة، وما ذنبك؟ هذا قدر الله عليك ولا ذنب عليك ولن يسألك الله، لا أريد أن أتصدق أيضا. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسبقوا في الفضل والثواب إخوانهم الأنصار بصدقاتهم، دلهم ودلنا من بعدهم على أن يقولوا دبر كل صلاة مفروضة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، ويتمون المئة بكلمة التوحيد والتهليل. ففعلوا ذلك مطمئنين ومصدقين أنهم بهذا سيسبقون إخوانهم أصحاب الأموال في الفضل والمثوبة، وفعلا سبقوا. ولكن الأنصار لم يكونوا أقل اهتماما، فرأوا إخوانهم المهاجرين يقولون أشياء بعد الصلاة، بعد التسليم من الصلاة، تلمسوا، تعرفوا، عرفوا السر، صاروا يقولون مثل ما يقول المهاجرون. لم يقل المهاجرون الحمد لله عملنا ما علينا أو عملنا ما علينا وبذلنا جهدنا، هذا قدر الله فينا كما يقول البعض اليوم بركة يا جامع، لا، إنما كان حرصهم صادقا، كان طلبهم حقا ليس مظهرا يتظاهرون به. فلما قال الأنصار مثل ما يقول المهاجرون، عاد المهاجرون إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأخبروه أنهم يا رسول الله علموا ما نعمل فعملوا بمثل ما عملنا، يعني نريد شيئا آخر نسبقهم به. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وبعضهم، بعض الصحابة رضي الله عنهم، كان لا يجد ما ينفقه لأن الرزق على قدره، فكان أحدهم وكذلك من التابعين ومن بعدهم كان يعمل حمالا، ينظر أي عمل آخر عملا إضافيا ولو أن يعمل حمالا، بلغة العصر شيال، يعمل حمالا يحمل للناس أمتعتهم مقابل أجرة، يأخذ الأجرة هذه يتصدق بها ليكون له ثواب الصدقة ولتكون له خيرية العطاء ويده تكون عليا لا سفلى، سبحان الله، يعمل ليتصدق بجهد عمله. وبعض الناس كانوا يتصدقون بجهودهم، لا مال لهم ولا حيلة لهم إلى عمل، فكانوا يتصدقون بجهودهم، يموت بعضهم أو أحدهم فتأتي نساء عجائز لا كفيل لهن وتسأل عن رجل كان يأتيهم بالماء ليلا في ظلمة الليل، يملأ لهم ماء ويعطيهم الماء سرا لا يعرفون اسمه ولا شكله في ظلمة الليل، إنما يأتيهم بالماء دوريا دون أجرة ولا شيء، ثم انقطع فجأة، ويفاجئون بأن هذا الرجل الذي مات رأوا في ظهره علامات من حمل شيء باستمرار، أصاب ظهره أو كتفه بإصابة معينة، فيربطون بين الخبر وبين ما رأوا بأعينهم، فيعلمون أن هذا الرجل كان يعمل سقاء يحمل الماء للعجائز التي لا يستطعن حمل الماء، صدقة، يتصدق بجهده. إذن الصدقة باب عظيم، وخذها من باب قول الله تعالى في الحديث القدسي: عبدي أنفق أنفق عليك، إن أنفقنا ولو جهدا أخلف الله علينا، فما ينفق الإنسان من شيء إلا ويخلفه الله تعالى عليه، صحة في بدنه، بركة في ماله، صلاحا في أولاده، هدى في زوجته، سعة في بيته، طولا وبركة في عمره، ثوابا عنده في الجنة، رفعة لدرجته يوم القيامة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن إخراجنا من هذه الأزمة وغيرها وأمثالها، وأن يفرج عن المسلمين كرباتهم، وأن يرفع عنهم الكرب في كل مكان. اللهم ارفع الكربة عن الأمة، اللهم ارفع الكربة عن الأمة، اللهم ارفع الكربة عن الأمة، وادفع عنها عدوها يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا عدونا، اللهم ادفع عنا عدونا، اللهم ادفع عنا عدونا، اللهم لا تنفذ له تدبيرا، اللهم لا تنفذ له تدبيرا ولا تحقق له تدميرا. اللهم اجعل هلكته بين عينيه وتدبيره في تدميره، ودائرة السوء تدور عليه. اللهم ارفع رقاب ورؤوس المسلمين فوق رؤوس العالمين، ارفع رايتهم، اجمع شملهم، وحد كلمتهم وصفهم، اللهم أعلي شأنهم، اللهم مكن لهم دينهم الذي ارتضيت لهم بحولك وقوتك يا قوي يا متين. اللهم أغننا غنى لا يطغينا، اللهم أغننا غنى لا يطغينا، اللهم أغننا غنى لا يطغينا. ونسألك يا ربنا أن توسع أرزاقنا من الدين، وأن توسع نصيبنا من الإيمان. اللهم ارزقنا رزقا يكفينا عن خلقك، اللهم ارزقنا رزقا يكفينا عن خلقك من هم الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من هم الدين وغلبة الرجال، نعوذ بك من الدين يا رب العالمين، ونعوذ بك من الربا والزنا والوبا والبلاء، إنك رب الأرض والسماء، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انفعنا بما سمعنا، وأسمعنا ما ينفعنا، وانفع بنا يا رب العالمين، واهدنا واهد بنا واهد لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وأتباعه وعلينا معهم، صل برحمتك يا أرحم الراحمين، وأقم الصلاة.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وإبراهيم.